الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا تجدد اللقاء ومع اللقاء الخامس بين يدي هذه السلسلة الموسومة لكيف تكون داعية إلى الله عز وجل وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله في هذا اللقاء نتحدث عن ركن من أركان الدعوة إلى الله عز وجل وعنصر من الأهمية بمكان هذا الركن بعنوان الجدال بالتي هي أحسن بارك الله فيك الجدال بالتي هي أحسن فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن فضل الدعوة إلى الله عز وجل ثم بدأنا نقف أمام أركانها الهامة المنهج ثم الداعية ثم المدعو تكلمنا عن المنهج الذي ندعو إليه ألا وهو الإسلام بينا مقاصده ومحاسنه ثم انتقلنا إلى الداعية المسلم وما يجب أن يكون عليه فتكلمنا عن تأهيل الداعية الجانب العلمي الفقهي الأصولي وهذا الجانب من الأهمية بمكان يستتبع هذا الجانب الجانب الخلقي الفكري وفي مجال الحديث عن الجانب الفقهي العلمي الأصولي بدأنا نتعرف على أهمية العلم للداعية ولا بد أن يكون على علم بمقاصد التشريع حتى يتمكن من الدعوة إلى الله عز وجل. قادنا هذا إلى أهم العناصر في مجال الدعوة، والتي كانت على الترتيب: البصيرة، الحكمة، الموعظة الحسنة، ثم الجدال بالتي هي أحسن. من خلال الآيات الواردة في كتاب ربنا عز وجل، منها قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فتكلمنا عن البصيرة. في قول الله تعالى أيضا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فتكلمنا عن الحكمة، ثم تكلمنا عن الدعوة من خلال الموعظة الحسنة، وفي هذا اللقاء مع الدعوة من خلال الجدال بالتي هي أحسن. وهذا النوع وهذا الركن من أركان الدعوة يكون للصنف الثالث من أصناف الناس. كنا قسمنا الناس في مقام الدعوة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذي قبل الحق وعمل به، فهذا يدعى عن طريق الحكمة. القسم الثاني الذي قبل الحق ولكن يغفل عنه، يصيبه الغفلة، وهذا القسم يحتاج إلى الدعوة من خلال الموعظة الحسنة. الصنف الأخير من الناس الذي أنكر الحق ولم يقبل، فهذا يدعى من خلال الجدال بالتي هي أحسن. وهذا هو موضوع الليلة. أسأل الله تعالى السداد والتوفيق، اللهم آمين. وقبل الحديث عن قضية الجدال بالتي أحسن، أود أن أشير إشارة إيمانية من خلال قول الله تعالى في سورة النحل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من الملاحظ أن ربنا جل وعلا عندما تكلم عن الموعظة قيدها بالحسنة، وعندما تكلم عن الجدال قيده بالتي هي أحسن. خلي بالك أول، نقول الحكمة لم تقيد. لماذا؟ لأن الحكمة كلها حسن فلا تحتاج إلى تقييد. فالحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وبالطريقة التي تنبغي. الحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وبالطريقة التي تنبغي. إذن الحكمة كلها حسن فلا تحتاج أن تقيد، إنما الموعظة منها الحسن ومنها السيء. واضح؟ عشان كده قيدت في مقام الدعوة بإيه؟ بالحسن. نيجي للجدال اللي هو مع الصنف الأخير من الناس الذين لم يقبلوا الحق وأنكروه وربما يصدون عن سبيله. علمنا القرآن أن نجادلهم بالتي هي أحسن. الله أكبر. يعني التي هي أحسن؟ قال لك وكأنك بين طريقين، أحدهما حسن والآخر أحسن. أنت مطالب عندما تجادل من أنكر الحق أن تتخذ أي الطريقين اللي هي أحسن، مش الحسن ده اللي أحسن. الله، ده أمر مهم جدا يا جماعة، خاصة في دول الغرب، لأن بعض شبابنا للأسف بسبب قلة العلم وقلة الفهم قد يكونون معاول هدم لهذا الدين ويصدون عن سبيل الله رب العالمين، ودي المشكلة الخطيرة. والبعض منهم للأسف يعتقد أنه يحسن الصنع. والآية حذرت في سورة الكهف، بتقول يا شيخ فداء الآية في سورة الكهف:
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
بارك الله فيك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دي المشكلة الخطيرة جدا، إن المرء يعتقد أنه يحسن الصنيع ويأتي في الآخرة يكون من الخاسرين. إيه السبب؟ قلة العلم بسبب الجهل، لأنهم في الدنيا لم يزاحموا العلماء بالركب حتى يعلموا مقاصد التشريع وحتى يتعرفوا على كيفية وسائل الدعوة إلى الله رب العالمين. فتجد البعض منهم يتعامل بالعاطفة أو بالحمية أو ما شابه ذلك، وقد يحتكم إلى عادات وتقاليد وما شابه ذلك، ويكون معول هدم للدين ويكون مغلاق خير ويكون مفتاح شر، فيجي يدعو غير المسلمين يصدهم عن سبيل الله بسبب إيه؟ الجهل وعدم العلم. يعني عندما تقرأ هذه الآية لابد أن تتدبر وتنتبه. الله تعالى في مقام الدعوة للصنف الأول الملتزم الذي قبل الحق ويعمل به، قال لك ادعوه بإيه؟ بالحكمة. طيب الصنف الآخر قبل الحق ولكن أحيانا لا يعمل به، تصيب غفلة، قال لك استخدم مع الموعظة إيه؟ الحسن من ترغيب وترهيب مع ضوابط الشر كما بينا هذا في اللقاء الماضي. طيب المخالف بقى اللي أنكر الحق، ها قال لي أعمل إيه؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. الله أكبر. يبقى عندك طريقان، أحدهما حسن والآخر إيه؟ أحسن. مع المخالف تستخدم أي طريقين؟ الأحسن، مش الحسنة، الأحسن. ودي مش محتاجة تعليق ولا إيه؟ دي محتاجة فهم. لو قرأت القرآن الكريم انظر إلى خطاب الرب جل وعلا للمخالفين اليهود والنصارى، سماهم إيه؟ أهل الكتاب. تأليف للقلوب وترغيب في الحق. شوف الرب الحكيم، يا أهل الكتاب تعالوا، الله أكبر، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. شوف النداء الجميل، يا أهل الكتاب. ولم ينادي الرب جل وعلا على المخالف بصيغة الكفر إلا في موضع واحد، هو موضع المفصلة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إمتى؟ عندما طلبوا من رسول الله أن يداهنه، أعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، طب أسبوع وأسبوع، طب شهر وشهر، طب سنة وسنة. هنا لابد من مفصلة بقى. لكن في معظم النداءات الواردة لغير المسلمين كان يستخدم القرآن أسلوبا حكيما في تأليف القلوب، تبصيرا للدعاة إلى الله عز وجل، إن أنت مطالب مع المخالف تدعوه بأي طريقة؟ الجدال بالتي هي أحسن. ودي مهمة جدا، يعني من ضمن الأصول التي ينبغي أن يعيها الداعية إلى الله تعالى. أنا قلت من قبل مهم جدا للداعية أن يفهم الواقع الذي يعيشه ويعرف أصناف المدعوين ويتعرف على وسائل دعوة كل صنف من الأصناف، لأن كل صنف له طريق وله علاج وله منهج في الدعوة لله تعالى. فمهم جدا يا جماعة أن طالب العلم الذي سيتصدى للدعوة إلى الله تعالى يكون على فهم بهذه الأصول الهامة في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. فهمنا بقى ليه قال وجادلهم بالتي هي أحسن؟ لأهمية الأمر إخوتي لابد أن نقف على مائدة القرآن وقفة نتعرف من خلالها على مفهوم الجدال. أنا قلت لك قبل كده مهم جدا للطالب والراغب في الدعوة لله تعالى أنه يحرر المصطلحات ويعرف تعريف المصطلحات الشرعية، لأن من خلال معرفة المصطلح تتمكن من الفهم. فتعالوا نستعرض القرآن الكريم لنقف مع مفهوم الجدال بالتي أحسن من خلال آيات القرآن. لما تقرأ القرآن الكريم تجد أمرا عجيبا، إن لفظة الجدال بمشتقاتها وردت على مائدة القرآن الكريم في 29 موضع من مواضع القرآن. كم موضع؟ 29 موضع. من الملاحظ أيضا أنها وردت في السور المكية 20 مرة، وفي السور المدنية 9 مرات. وكأن مفهوم الجدال في الإسلام مفهوم مكي. مفهوم إيه؟ مكي. كانت فترة صعبة جدا الفترة المكية مع أهل الوثنيات والمخالفين. فالجدال بمشتقاته جاء طارة يكون مذموما وطارة يكون محمودا. يبقى أنواع الجدال إيه؟ نوعان، الجدال المذموم والجدال المحمود. تعال نستعرض كده أنواع الجدال من خلال آيات القرآن، هنضرب أمثلة عشان نستوضح من خلالها أنواع الجدال. جاء الجدال في القرآن الكريم يمثل جزءا من الطبيعة الإنسانية في عدة مواضع، منها في سورة الكهف يقول الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، دي طبيعة فيك، خلي بالك قوي عشان تعرف من أين يؤتى المرء. فيك طبيعة هي طبيعة الجدال. إن كان الجدال منك كطبيعة إنسانية وصولا للحق يبقى محمود، إن كان مجانبا للحق يبقى إيه؟ مذموم. يبقى هنا في سورة الكهف بيّن أن الجدال جزء من الطبيعة الإنسانية، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب الآية دي رقم 54 في سورة الكهف، عشان ترجع لها ويا حبذا أن تقرأ تفسيرها. كذلك بيّنت سورة النحل استمرار هذا الجدال كطبيعة إنسانية ليوم القيامة، فقال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الله، سورة النحل 111. يعني حتى في القيامة شوف استمرار الجدال مع النفس البشرية، يوم القيامة في مجادلة: فعلت كذا وكذا، نعم يا رب، ده المؤمن، غيره لا 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 ما عملتش. فيختم على فيه ويقال لجوارحه: أن تكلم. الجلد ينطق، اليد تنطق، القدم تنطق، سبحان الله. ولذلك قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، سبحانه وجل وعلا. يبقى يستمر الجدال مع النفس البشرية إلى يوم القيامة. هذا النوع من الجدال كما قلت قد يكون محمودا أو مذموما. إن كان رجاء الحق والوصول إليه يبقى محمود. وعشان كده الأنبياء والرسل وصفوا بهذا الباب من أقوامهم، اللي هو الجدال المحمود وصولا للحق. اقرأ كده مثلا في سورة هود على لسان على لسان قوم نوح بقى، سورة هود، ولكن على لسان قوم نوح بيقولوا إيه؟ قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. الجدال ده جدال إيه؟ الحق، بيان الحق والتواصي به، فهنا محمود، سلكه الأنبياء والمرسلون عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كذلك في سورة هود الآية 74 قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الله أكبر، إبراهيم يخشى على لوط عليه السلام، فبيستفسر من الملائكة يعني: طيب أنتوا جايين لهلاك؟ آه طب لوط، طب ده اسمه الجدال المحمود، جدال الإيه؟ لأنه حفظا على الحق ومن يقومون بالحق. نخلص من هذا أن الجدال قد يكون محمودا أو مذموما كجزء من الطبيعة البشرية على حسب ما يسعى إليه من يجادل، إن كان يسعى للحق فهو جدال محمود، أما الأخرى فهو جدال مذموم. بل وأقر الله عز وجل هذا النوع من الجدال كطبيعة إنسانية، بل واستمع لمن يقوم به وأجاب ولبى رغبته في صورة المجادلة، أو كما يسميها البعض المجادلة نسبة للمرأة، وهي قول بنت ثعلبة رضي الله عنها التي أتت النبي تجادل في أمر زوجها، قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يبقى أقر هذا النوع من الجدال، يعني المرأة تجادل في إيه؟ يعني زوجها قال لها: أنت علي كظهر أمي، بعد أن كبرت سنها وضعف بدنها، فبتقول للنبي يعني: قال لي زوجي كذا وكذا وكذا. النبي قال لها: يعني ما أراك إلا طلقتي. تراجع النبي مرة ثانية: يا رسول الله أخذني صغيرة سنا، وبعد التعدد بقى لما كانت، فلما نحل جسمي ونخر عظمي قال لي: أنت علي كظهر أمي. يعني إزاي الكلام ده بعد ما خدني وأنا صغيرة، ولما كبرت وضعفت يرميني؟ فنزل القرآن، شوف كلام القرآن يا جماعة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والآيات اللي بعدها بينت حكم إيه؟ الظهار، يعني استجاب للمرأة، وأدي حكمك، أنت لست بطالق ولكن لك حكم معين في الإسلام، وبين الكفارة التي تدع الظهار. يبقى النوع ده أقره الله عز وجل، ده جدال من أجل الحق، من جزء من الطبيعة الإنسانية، حرصا على المودة والأسرة والبيت والحياة. فعمالة تراجع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم ماذا؟ تعالوا نشوف بقى النوع المذموم، هو الجدال الملازم للشرك والكفر والعياذ بالله رب العالمين، وهو النوع الذي يتعدى حدود ما جعله الله مناسبا للطبيعة البشرية، يتجاوز الحد بقى. وهذا النوع المذموم من الجدال عدة أنواع، منها أولا الجدال بالباطل في مواجهة الحق، الجدال بالباطل في مواجهة الحق، كقول الله تعالى في سورة الكهف: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. سورة الكهف 56. فده جدال بالباطل، اعتراض على الحق وصد عنه وتأييد للباطل والكفر والعياذ بالله رب العالمين. فهذا نوع من أنواع الجدال المذموم. النوع الثاني من هذا النوع أو من هذا القسم الجدال في الله وآياته سبحانه جل وعلا، كقول الله تعالى في سورة غافر: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. رد الآيات، تحريف الآيات، ده فعل مين؟ الكفار، وده جدال بالباطل، جدال مذموم. الآية في سورة غافر رقم 4، كقوله تعالى أيضا في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سورة الحج آية رقم 8، وده أيضا من الجدال بالباطل. النوع الثالث في هذا القسم الجدال النابع من وسوسة الشيطان، الجدال النابع من وسوسة الشيطان، كقول الله تعالى في سورة الأنعام: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سورة الأنعام 21 بعد 100 الأولى. فده قسم اسمه الجدال المذموم، يلحق بالنوع الأول اللي هو جزء من الطبيعة البشرية بشرط أن يكون من أجل الباطل، أما إن كان من أجل الحق هنلحقه بالقسم الآخر اللي هو الجدال المحمود، ده اللي هنسمع له الآن. الجدال المحمود وهو الجدال الملازم للدعوة إلى الله عز وجل، المشروط بالإحسان، المشروط بالإحسان، وهو ما بينته آية النحل في قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل آية 125. كذلك بينته آية العنكبوت بخصوص جدال أهل الكتاب في قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهنا بقى القرآن أفاد أن في طريقة رابعة وهي استخدام القوة مع مين؟ الذين ظلموا. يعني هو قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أدي واحد، لمين؟ لمن قبل الحق وعمل به. والموعظة الحسنة لمين؟ لمن قبل الحق ولم يعمل به، غافل. وجادلهم بالتي هي أحسن لمين؟ لمن أنكر الحق ولم يقبله ولكن لم يتمادى في الظلم والصد. طب اللي يظلم منهم يبقى له الطريقة أنهي؟ الربع اللي هي القوة بقى. ولكن القوة مشروطة لها ضوابط في القرآن والسنة، ماشي كده؟ بترجع لولي الأمر، بترجع لضوابط معينة كثيرة جدا جدا لها أبوابها. يبقى إذن أنت مطالب باستخدام الطرق الشرعية في الدعوة إلى رب البرية عز وجل إن أردت أن تثمر الدعوة الخير كله. لذلك قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ده نوع تاني بقى اللي هو محارب معتدي يمنع سير العقيدة في مسارها والدعوة إلى سبيلها ويصد عن سبيل الله بالقوة. هذا يمنع بالقوة، هذا يمنع بالقوة مع ضوابط الشرع، مع ضوابط إيه؟ الشرع. ومن هنا خلي بالك الآية بتقول إيه عشان تفهم، وده توصله لغير المسلمين الكلام ده: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الله أكبر. طيب لماذا تقاتل المسلمون مع المشركين في المدينة؟ لأن الإسلام قال للمشركين إيه؟ لنا ديننا ولكم دينكم، صح كده؟ وقال لهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هم رفضوا ذلك، قالوا لا، لنا ديننا وليس لكم دينكم، إحنا نعبد الصنم إنما أنتم ما تعبدوش الله الواحد، خلاص؟ لنا أعمالنا وليس لكم أعمالكم. مش ده منهج الكفر ومنهج الصد عن سبيل الله؟ إحنا نعبد الأصنام، إنما أنت يا محمد لا تدعو إلى إله واحد، وكل من يتبعك على دينك نعذبه نطرده ننفيه. وده اللي حصل ولا إيه؟ كل من تبع النبي محمد في مكة إيه اللي حصل؟ أوذي في الله وعذب هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة فرارا بالدين. فالباطل
لم يرد للحق أن يستمر، عايز الباطل بتاعه يكون هو الحق، لا. فعشان كده جاء الأمر بإيه؟ بجهاد هؤلاء الذين وقفوا عقبة في طريق نشر الدين وطريق نشر الخير وطريق نشر الحق. واضح؟ إنما إن كانوا مسالمين فنحن مأمورون أن نجادلهم بالتي هي أحسن. فهمت كده أنواع الجدال على مائدة القرآن؟ طب ده يدعونا بقى للتعرف على معنى الجدال لغة وشرعا. أنا عايز أعرف يعني إيه جدال. وتحرير اللفظ مهم جدا لطالب العلم ولمن يريد الفهم. الجدال في اللغة هو وضع الشيء على الشيء إذا كان من جنسه، وضع الشيء على الشيء إن كان من جنسه. فنقول جدلت الحبل، أي وضعت بعضه على بعض حتى صار مجدولا. لو عندنا كده حبل الآن كنت وريتكم إزاي تجدل الحبل. طيب ممكن في معنى آخر يقرب لك الموضوع. ونقول جدلت المرأة شعرها، أي وضعت بعضه على بعض فصار ضفيرة. طبعا كلكم عارفين دي، اللي متزوج لسه ما يعرفش، اللي غير متزوج ما يعرفش، عشان ده ضحك. بقول كلكم عارفين ضحك، انا يقول لك عايز اقول لك انا ما اعرفش، انا مش متزوج. طيب يشوف والدته صح. الضفيره الام بتعمل ايه؟ اول زوجه بتجيب الشعر على بعضه وتربطه كده تخليه ضفيره كده تجدله يبقى ضفيره، فبتضع بعضه على ايه؟ بعض. خلي بالك من المعاني اللغويه عشان دي مهمه جدا جدا في الوصول للمعنى الشرعي. نعم ايوه، عشان ده مهم جدا للوصول للمعنى الشرعي. ومنه اخذ جدول الماء. جدول الماء ليه؟ اذ تعلو امواجه بعضها على بعض فيسمى جدول الماء. من الجدل هو الامواج بعضها فوق بعض فيسمى جدول الماء. وقد عرفه الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات مادة جدل، قال الجدال هو المفاوضة على سبيل المنازعة. من جدلت الحبل، أي أحكمت فتله، أي أحكمت فتله. وهذا التعريف لا يبعد كثيرا عن معنى الجدال، إلا أنه يمكن أن نقول الجدال هو مراجعة القول بإعلاء بعضه على بعض على سبيل الغالبة. ده المعنى الاصطلاحي بقى، مراجعة القول. يبقى في طرفين أو ثلاثة يتجادلون، يعني كل يريد أن يحمل الآخر على ما يرى فيصير إيه؟ ضفير. أجيب كله بقى بالغلبة بالمنافسة بحيث يدين لما أراه حقا. واضح؟ ده معنى الجدال. الجدال هو مراجعة القول بإعلاء بعضه على بعض على سبيل الغلبة، وبعبارة أخرى هو تبادل الحجج والبراهين في أسلوب حوار على سبيل تفنيد أحدهم قول وحجج الآخر وتثبيت قوله. بنعرض حوار، أدي الجدال. حضرتك عندك مسلمات معينة أنا أراها خاطئة، وأنا عندي مسلمات معينة أنت تراها خاطئة، فبنجلس ونتحاور، يجادل بعضنا بعضا. أنت بتعرض اللي عندك وأبدأ أنا فند كلامك وأظهر خطأه بالدليل، فدي اسمها مجادلة. دي اسمها إيه؟ مجادلة. وهذا هو المعنى الاصطلاحي، أن يفند الداعية المسلم أقوال أهل الباطل وحججهم ويثبت لهم بطلانها بالدليل فيقيم عليهم الحجة، فيقيم عليهم الحجة. فهمت يعني إيه جدال؟ وقال له فهمت؟ واضح المعنى؟ واضح؟ الحمد لله. طيب الجدال له آداب في الإسلام، له آداب. من آداب الجدال واحد، أن يجعل الداعية المسلم الإسلام نصب عينيه ونصرة الحق ويلتزم الموضوعية. الإسلام قدام عينيك، أنت بتجادل ليه؟ نصرة للدين، مش غلبة للنفس البشرية، وإلا وقعت فيما يسمى حب الذات الأنا، وبهذا تكون النية سيئة ولا ولن توفق أبدا، لن توفق أبدا، لأنك تريد الغلبة لنفسك لا للحق الذي تدين به. ولذلك عندما رأى أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولده يناظر نهاه ومنعه من المناظرات، فقال يا أبي رأيتك تناظر؟ قال يا بني كنا نناظر ونتمنى أن يكون الصواب مع خصمنا، أما أنتم تناظرون للغالبة أي للنفس فلا تناظر. وكان الشافعي يقول ما ناظرت أحدا منذ 40 سنة إلا ودعوت الله تعالى أن يجري الحق على لسانه. يبقى أنت لما بتجادل حد مش همك تنتصر، أنا همي أنصر الحق، إذا كان ده همك ربنا يوفقك، وبشرط يكون معك البرهان والدليل القاطع الساطع. يبقى أول حاجة يا جماعة مهمة جدا للذي يستخدم هذه الطريقة في الدعوة لله تعالى، أن يكون الإسلام نصب عينيه ونصرة الحق، مش رايح أثبت له إن أنا على علم. خلي بالك من النية قوي، اوعى تكون نيتك تظهر للناس إن أنت عندك إيه علم، لن توفق، لن توفق. اثنين، احترام الخصم عند الحوار بحسن الإنصات له، ودي بقى مشكلة كبيرة جدا جدا، كثيرون لا يحسنونها، ما بنعرفش نسمع للغير، دي مشكلة خطيرة جدا. يجي يتكلم نقاطعه، ودي مشكلة خطيرة جدا. سيبه يخلص كلام واسمع له كويس قوي، كن منصتا للحق أو لدعاوى الباطل، اسمع له كويس لغاية ما يخلص خالص حتى تتمكن من الرد في أدب. يا جماعة، ده الجماعة أهل النفاق كانوا يصفون النبي بصفة أنه أذن، هم يعتبرونها سخرية ومنقصة للنبي، صح كده؟ طب القرآن أقر الكلمة، ولكن بمراد القرآن على أنها من حسن خلق النبي، قل أذن خير لكم. أذن يعني إيه؟ يعني سماع للناس ما تصلوا عليه، ودي بتثمر الخير كله، إنك تحسن السمع. اسمع، الله تعالى خلق لك أذنين ولسانا واحدا كي تسمع أكثر مما تتكلم. عندك كم أذن؟ 2 ولا 3؟ 2. وعندنا كم لسان؟ لا، في 20 لسان. في ناس ما شاء الله عندهم ألسن مش لسان. احنا بنتكلم عن الخلق يعني، مش على الألسن، يا ربنا يسلم. هو لسان واحد خلق علشان نسمع أكثر مما نتكلم. ورأينا كيف كان النبي ينصت للمخالفين، لما جاءه الوليد بن المغيرة أو عتبة بن الوليد وغيره وغيره يناقشون النبي، والنبي ينصت ويسمع. الله أكبر. يقول له الوليد وغيره يا محمد دع قومك وشأنهم، لقد سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا، فدع قومك وشأنهم يا محمد، إن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، إذا كنت تريد ملكا سودناك علينا فلا نقطع أمرا إلا بمشوراتك، إن كان الذي بك ريح أو جنون جمعنا لك أطباءنا ليعالجوك. وقعد يعدد له بقى ويساومه، والنبي يعمل إيه؟ ينصت. ما تصلوا عليه. انت بقى حط نفسك في الموقف ده. لا مش عايز مال. مال مين؟ هتقعد ترد وتجادل، يقول لك لا اسمع خليه يخلص، ده ادب الحوار، دي اسمها مناظره. اسمع، اربط على لسانك شويه، قول له زي ما بتحب تتكلم، اسمع، اسمع للناس. هنعرف نسمع يا جماعه ولا ايه؟ نعرف نسمع للناس. فالوليد عمال يعدد ويساوم ويتكلم ويتكلم والنبي ينصت صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ الوليد وخلص خالص وسكت، قال له النبي: هل فرغت يا عماه؟ الله أكبر، بالله عليكم دي موجودة فينا. الوليد كافر، ها مشرك، النبي قال له إيه؟ هل فرغت يا عماه؟ شوف الأدب، شوف استخدام اللفظ الجميل اللي يألف القلب. احنا في مقام دعوة تأليف القلوب، إزاي نفتح تلك المغاليق بكلمة طيبة. قال: فرغت يا ابن أخي. قال: فاسمع مني. قال: تكلم. أسمع. ما هو دائما سبحان الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أنت أنصت لي وسمعتني و رغم تطولي وأنا سبيت وعملت وأنت منصت، يبقى لازم أقابلك بنفسي إيه؟ المقابلة، هسمع لك. فالنبي كلمه عن الإسلام باختصار وراح قرأ آيات من سورة فصلت. الله. بعدها قال الوليد: قال يا ابن أخي، إن هذا القرآن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغضب، وما يقول هذا بشر. ده مش كلام بشر أبدا، ده كلام إله. ليه يا جماعة؟ حسن الحوار. وعاد لقومه طبعا بوجه غير الوجه، ولكن استنى شيطان الإنس فرعون هذه الأمة أبو جهل، قال لهم: إن الوليد جاءكم بوجه غير الوجه، إن محمدا سحره. محمد سحره طبعا، التاني خايف على منزلته بين الناس والسيادة، فرح قال إن القرآن ده إيه؟ سحر. وفي سورة المدثر اقرأوا القصة كويس، يقول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر عفوا سأرهقه صعودا. في الأول الوعيده إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. الشاهد النبي كان يحسن السمع، كان سماع صلى الله عليه وسلم، ودي ميزة مهمة جدا في الداعية، إنك تسمع لغيرك خاصة في مقام الحوار والمناظرات. اعط خصمك وقته ولا تقاطع، انصت إليه، حتى في إنصاتك ترتيب لمعلوماتك، خذ منه حتى تتمكن من الرد، ولا تتعجل إلا كانت الخصومة ونحى بك الجدال منحا آخر، بقت مشكلة خطيرة. يبقى مهم جدا احترام الخصم عند الحوار. ثالثا، أن يبتعد الداعية عن الذاتية والأنانية والانتصار للذات، وبينا ذلك. رابعا، حسن الاستدلال، وهو أن يكون الدليل ثابتا ومباشرا على ما يريد الاستدلال عليه، فلا يكون الدليل لشيء والموضوع شيء آخر. لازم دليلك يكون مع الموضوع ومباشر عشان تكون المناظرة ناجحة. خامسا، أن يكون الدليل مما يؤمن به الطرف الثاني في المجادلة، وإلا لما كان للدليل أثر في نفس المجادل. خاطبه بما يعرف وبما يؤمن به. وعشان كده بقول لك مهم جدا للداعية يكون على علم بأصناف الناس. الناس حتى المخالف بيختلف، في اللي هو بيكون من أهل الكتاب، وده في مسلمات بيننا وبينهم، في عنده إيمان، في إيمان بالآخرة، فده ممكن تجد نقاط التقاء تتكلم من خلالها. إنما في الملحد الذي لا يؤمن بإله، فتيجي تقول له قال الله يقول لك لا أؤمن بهذا الإله، قال رسول الله يقول لك لا أؤمن بهذا النبي، يبقى مش هتتمكن من إيه؟ من توصيل الخير له. يبقى لابد تكون على علم بالطرق المسلمة عند الملحد اللي من خلالها تتمكن من إقناعه، ولا إيه؟ يعني بعض الملحدين لما أتوا أحد الأئمة قيل أنه أبو حنيفة وقيل أنه الشافعي، قالوا يا إمام لا نؤمن بوجود إله، فهل تستطيع أن تثبت لنا وجود إلهك بشرط أن لا تقل لنا قال الله أو قال رسوله؟ فإنا لا نؤمن بإله ولا نصدق برسول، عايزينك تقنعنا بقى بوجود الإله بشرط ما تقولش آية أو حديث. ماذا قال لهم الإمام؟ أعطاهم موعدا وحدد لهم مكانا، قابلك يوم كذا الساعة كذا في الوقت المحدد. تعمد الإمام ألا يأتي في موعده وذهب إليهم متأخرا. طبعا هم في البداية قال لك بس، قعدوا يضحكوا طبعا مبسوطين فرحانين، الإمام مجاش، إذن عجز عن إثبات الدليل على وجود إلهي خلاص، ففرحوا. بينما هم في فرحهم دخل عليهم الإمام فقالوا في صوت واحد يا إمام ألم يقل نبيكم آية المنافق ثلاث؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يا أولاد الإيه؟ ما أنتوا لا تؤمنون بالله. قال نبينا هذا، ولكن سألوني عن سبب تأخيري أولا. وفي حاجة اسمها عندنا الأعذار. طيب قالوا وما سبب التأخير؟ قال وقفت على شاطئ النهر أنتظر قاربا يحملني إليكم فلم أجد. أنا واقف والله كده منتظركم، عايز مركب تعديني النهر عشان أجي لكم، ما لقيتش مركب. قالوا ماذا صنعت وكيف أتيت؟ قال أبدا، نظرت على شاطئ النهر، على شاطئ النهر فرأيت شجرة، في شجرة على شاطئ النهر، كلام جميل. فإذا بهذه الشجرة تتشقق إلى ألواح بمفردها. الله أكبر، شجرة تتشقق كده لوحدها من غير ما حد يشقها؟ طبعا تعجبوا، كلام عجيب ده. فلما تعجبوا قال لا تتعجبوا، انتظروا حتى أفضل. وإذا بتلك الألواح ينزل اللوح تلو اللوح إلى النهر، الألواح نازلة لوحدها في المية، اللوح يتشق ويروح نازل، يتشق ويروح نازل، كلام جميل. وإذا بالألواح يركب اللوح فوق اللوح لوحده حتى صنع القارب. لا لا، قارب يتصنع لوحده كده؟ قال انتظروا. وإذا بلوح يخرج لي ويحملني ويضعوني في المركب، كمان ده فيه لوح خرج شال الإمام وحطه فين؟ في المركب. وصار بي المركب حتى أتيتك، جيت لكم. الله أكبر، طبعا كلهم في صوت واحد قالوا يا إمام هذا الكلام لا يصدقه العقلاء، لابد للصنعة من صانع. قال أنتم تقولون ذلك؟ قالوا نعم، لابد لكل صنعة من صانع صنعها. قال يا قوم سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. يبقى لازم تكون على علم بطبائع الناس، بمعتقدات الناس، بأفهام الناس، بواقع الناس، حتى تثمر دعواتك. فدي مهمة جدا إن الداعية يكون أو يستخدم ما يؤمن به الطرف الآخر في المناقشة، وده اللي أخبر به النبي محمد يا معاذ لما أرسل معاذ لدار اليمن، يا معاذ إنك تأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الإيمان الأول من أهل الكتاب عندهم إيمان، عندهم مسلمات في الباب ده، فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أدي التدرج، أدي فقه الأولويات، أدي معرفة الحال قبل الدعوة. واضح يا جماعة، ده مهم جدا للداعية إن يكون على علم بحال الناس. وأفكار الناس ومعتقدات الناس. ستة، العفو عن زلات لسان الخص وعدم التركيز أو الوقوف عليها. هو بيتكلم ده خصمك يعني مخالف لك في العقيدة، أكيد هتظهر منه كلمة سب، لأنه يريد منك إيه؟ أن تغضب. غضبت، شكرا، هو حقك عليك كده إيه؟ استطاع أنه يستفزك، ودام استفزك لن تتمكن من عرض أدلتك، ودي المشكلة. ففارق بين مناظرة وبين أن أنا أجي أكلم طالبة علم، أنا ممكن أشد وأتنرفز عليك، ماشي أنت طالب علم ماشي كده، إنما هو غير مسلم، هو معاند. يبقى لما تيجي تكلمه اوعى تغضب، واوعى تتكلم إلا بعلم، وإلا تسكت خالص، تسكت خالص، لأنك ممكن تغلق باب على رجل كان يريد الخير وانت اللي أغلقت بجهلك وبضعفك. لما يجي يسألك واحد غير مسلم في سؤال انت ما تعرفش، اوعى تجاوب، لأنك كده ممكن تصد عن سبيل الله. لما تيجي تجاوب إجابات ضعيفة بتصده هو، مش يسأل غيرك، خلاص بقى ادي المسلمين ضعاف مش عارفين يدللوا على معتقدهم، فبالتالي انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ أغلقت الباب عليه بجهلك. لا، تقول له تعالى عايز تسأل، عندنا العلماء، اسأل العلماء، انت اوعى تتكلم خالص. هزعق لك اهو بقى، عشان بخاف عليك، بخاف عليك قوي، لأنك ممكن تكون عامل صد وتغلق أبواب الخير. ما تعرفش اسكت، ما تناظرش وما تجادلش، اسكت خالص، فاهم؟ شباب، إلا المناظرات بغير علم دي مشكلة خطيرة جدا، أنت بتفتكرها عادية، أبدا مش عادية، فانتبه لهذا الأمر رحمك الله. قل آمين. آمين. يبقى لما يغلط أثناء المناقشة عادي، نعرف ما نعلقش قوي، ده انت قلت، لا قلت ولا عملت، خلاص عديه، اغلط براحتك، انا لا استفز، اني اريد الحق، خلاص انتهى بقى، يسب، يطعن، يجرح، اسمع له وامتص الغضب، دي ليها اثر كبير جدا جدا في قبول الحق. واضح؟ فخلي عاطفتك الجارفه دي لنفسك، الله يرضى عليك. إنما لما تيجي تتكلم لتوصيل الحق لابد أن تكون هادئ الطبع. واضح؟ إن مناظرة. وعشان كده العصبي ما ينفعش يناظر، اللي بيستفز بسرعة ما ينفعش يناظر، يقعد في البيت أحسن، ممكن يساعد الحاجة أرتقى له ملوخية، إنما يناظر لا، نقول له بعد الله يكرمك، أنت لا ما تناظرش أنت خالص، أنت شوف لك أي حاجة تصلح فيها، إنما الباب ده مش بتاعك، اوعى تلجي، وإلا تبقى مصيبة، هتضر نفسك قبل غيرك. رقم 7، عدم السماح بالخروج عن الموضوعية العلمية أو تفرع النقاش والجدال، ودي بقى فقه الداعية في باب المناظرات. اللي عايز يخرج بيك لباب تاني، لا طب نقفل الباب ده الأول إن شاء الله، وبعد كده ننتقل لنقطة أخرى، بس نخلص النقطة اللي بين إيدينا الأول بالدليل، وإلا نكتفي بهذا القدر. ماشي؟ إن نقعد ننتقل كده من نقاط متعددة بدون رد على واحدة، ممكن اللي قاعد يسمع المناظرة يصاب بالشبهات دي، نقول لا مهلا، احنا بنتكلم عن موضوع إيه؟ واحد، نخلص واحد وننتقل للثاني، وده بقى فقه السيطرة على النقاش، وبآدب، باحترامك تجبر غيرك على الاحترام، خلي بالك أوي. رقم 8، إن وجدت الداعية أن النقاش سيأخذ شكلا غير لائق فعليه أن يرجئ المجادلة بأسلوب جميل ليجعل الباب مفتوحا أمام خصمه. ما تقفلش الأبواب، لا إحنا بنقفلش. طيب ممكن إذا كان الأمر ده يعني ممكن يعني يثير بعض الحفائز، لا مهلا، نتوقف هنا، ولعلنا أن نعقد لقاء آخر تكون النفوس هدأت ونبدأ نتناقش من جديد بموضوعي، عشان يفضل الباب إيه؟ مش هو كده، لا مش هو كده، واحدة واحدة، خلي الباب دايما مفتوح عشان لعل وعسى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واضح؟ فدي اسمها أداب مهمة ينبغي أن يتحلى بها من يسلك هذا المسلك في الدعوة إلى الله عز وجل. القرآن الكريم يا جماعة مشحون بأنواع الحجج والأدلة والبراهين. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الداعية المسلم زادوا إيه؟ القرآن. عشان كده دايما في مقام طلب العلم بنبدأ بإيه؟ يقول لك ابدأ بالقرآن. ليه القرآن؟ لأنه الذات. لو أنت ما عندكش الذات كيف تدعو إلى الله وأنت لا تعرف كلامه جل وعلا؟ تدعو إليه إزاي؟ يبقى الداعية ده لابد يكون عنده أولا القرآن فهما وعملا وتدبرا. ففي مقام الجدال بالتي هي أحسن لازم ترجع للقرآن. يعني القرآن يا جماعة فيه الأدلة والبراهين والحجج على أصناف الناس جميعا من المخالفين، سبحان الله. ولكن ده محتاج الداعية صاحب البصيرة بقى. صاحب إيه؟ البصيرة. هتجادل أناس أصحاب كلام ورأيه وعقله، فدول محتاجين أسلوب معين، لازم ترجع للقرآن. تعالوا نشوف منهج القرآن في هذا الباب، ونذكر كده بعض البراهين والأدلة الساطعة في مقام المناظرات. تعال نشوف الصنف الأول من الناس اللي هم أهل الكلام، إزاي تجادلهم بالتي أحسن. نقرأ مثلا قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ده برهان ساطع، خلي بالك قوي، اسمع معايا كويس وشوف قراءة الآية وتطبيقها مع المناظر. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق، هذه الدعوة مسلم بها عند الكافرين هم أصحاب الكلام. إزاي الكلام ده؟ قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني عندهم إيمان بالربوبية، إن الخالق مين؟ الله. طب كلام جميل، يعني في مسلمة عندهم أهي، يبقى مين اللي خلق؟ الله. هم عارفين كده. طب كلام جميل أوي، يبقى احنا عندنا نقطة اتفاق اهو. فقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق. دي يا جماعة قضية مسلم بها عندكم، صحيح؟ صحيح. متفقين ان الخالق هو الله؟ اي. طب كلام جميل، اسمع بقى: ثم يعيده. الله، احنا اتفقنا على قضية مسلمة، مين الخالق؟ الله. هم بينكروا ايه؟ البعث، دي عندهم بينكروها. طيب، ثم يعيده، دي دعوة أنكرها الكافرون، ماشي كده؟ وبعدين يقول لك: وهو أهون عليه. الله، شوف التدرج العجيب في الحجة، وده برهان ساطع ودليل قاطع على صحة الدعوة بالقدرة على إعادة الخلق، حيث إن إعادة الخلق أهون من بدئه، ده في عقولكم. فالله ليس عنده هين أو صعب، لأنه القادر المقتدر القدير، ولكن بيخاطب العقول دي: يا جماعة يلي سلمتم بأن الخالق هو الله اللي بدأ، طيب بالله عليكم، إعادة الخلق أهون أم أشق من البدء؟ أهون. ده الخلق من مخلوق أهون من الخلق من عدم، ولا إيه؟ صح كده؟ وهو أهون عليه. يبقى بكده بتصل القناعة للعقول على هذه القضية، يبقى أنت انتقلت بيه من نقطة مسلم بها، وبعد كده عرقت على نقطة لا يعترف بها، ودللت له بالبرهان إنها واقعة، زي بالضبط في آخر سورة ياسين الذي أتى النبي الأمين عليه الصلاة والسلام بعظام رمت وبليت وفرقها بيديه ونفخها في وجه رسول الله وقال: أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ قال النبي: نعم، سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. نزلت الآيات تناظر هذا المجادل: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ده احنا خلقناك من إيه؟ من قطرة ماء، ماء الرجل، ماء سبحان الله العظيم. فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه العظام دي، نسي المبدأ والمنشأ والخلق. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل له يا محمد قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنت معترف بدي، طب والبدء في عقلك أشق ولا أهو من الإعادة؟ البدء يبقى أشق لأنه من عدم، إنما الإعادة تبقى أهون في عقلك أنت، ماشي كده. ويبدأ يدلله إبراهيم بقى، الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وبعد كده ينتقل لقضية السماء والأرض، الله أكبر، هذه مناظرة فيها أدلة قاطعة وبراهين ساطعة على هؤلاء الذين ينكرون البعث وينكرون الإعادة. يبقى القرآن سلك معنا هذا المسلك الطيب عشان يقول لك كيف تدلل على الحق الذي تدين به، تنطلق من أمر مسلم به ثم تعرج على المنكر أو المنكر اللي هم أنكروه، تبدأ تثبته بالدليل. إيه كمان يا جماعة؟ معلش أخذ 5 دقائق فقط يعني إتمام للفائدة فقط في الجزئية دي، واللي هناك جزئيات كثيرة جدا هنرجئها إن شاء الله لدرس قادم. أنا عارف أن داقي دقيقتان على العشاء فأخليهم 5 إن شاء الله بإذن الله. كذلك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كيف النبي يضع نصوصا فيها الرد على المخالفين. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال النبي. الله، شوف يا جماعة البراهين الساطعة، تضمن هذا الحديث الشريف البراهين والحجج الساطعة. فقوله صلى الله عليه وسلم وإن أباكم واحد، البشرية مقرة بهذا الأمر. جماعة الكفار دول في مكة مقرين إنهم أب إيه؟ واحد. هو مين؟ آدم. كلام جميل جدا جدا، احنا ماشيين واحدة واحدة، يعني احنا متفقين أننا من أب واحد اللي هو مين؟ إيه مش عارفين ولا إيه؟ آدم. طيب، فدي حجة على أن ربكم واحد، حيث أنكم تسلمون بأنكم جميعا لأب واحد وهو آدم، فلابد أن تسلموا له. لا يمكن أن يكون الخالق لآدم أكثر من واحد، متوحد الواحد. فجاء بقضية مسلمة ليثبت لهم ما أنكروه من قضية التوحيد. إيه كمان؟ طيب، ثم عرج بهم على مسألة مهمة جدا، مشكلة التمييز العنصري بقى والأفضلية، إحنا سادة ودول عبيد وإحنا جنس غير الجنس. قال لهم تعالوا إن أباكم إيه؟ مقرين بكده؟ أيوة. طب ما دام الأب واحد بتفضل أنتوا على أي أساس؟ كلنا أبناء لأب إيه؟ واحد. يبقى ما فيش جنس أفضل من جنس ولا عرق أفضل من عرق. إما المعيار التفضيل إيه؟ بمن عبد الله ووحده، هنا فقط التفضيل واضح. فانتقل بهم النبي يعني من برهان لبرهان عشان يثبت تلك الحقائق في النفوس. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فما فيش أفضلية الجنس على جنس إلا بتقوى الله عز وجل. تضمن القرآن الكريم أيضا أسلوب يسمى التسليم الجدلي، التسليم الجدلي، ويسمى بالافتراض الجدلي، وهو أن يفرض المتكلم حصول أمر محال، أمر مستحيل، هنفترض وقوعه، خلي بالك أو من اللي جاي. وهو أن يفرض المتكلم حصول أمر محال أو محال الوقوع، ومشروط بحرف الامتناع لو أو منفي، يا إما لو يا إما نفي. وهتيجي برضو نصوص لا فيها الشرط ولا فيها النفي في باب الأسلوب الجدلي ده، خلي بالك من اللي جاي. وذلك لإثبات ما بعده، يعني احنا هنذكر لك أمر مشروط أو منفي يسلم بوقوعه، كلنا مسلمين بوقوعه، ولكن عشان نثبت أمرا آخر اللي هو بعد هذا الأمر المسلم بإثباته. من ذلك قول الله تعالى، خلي بالك من اللي جاي، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن هذه المشروطة، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعل بعضهم على بعض. الله أكبر، ده كلام مهم أوي يا جماعة، لازم تعيش القرآن وتتدبر هذه الحجج الساطعة. شوف كيف يخاطب الله المخالفين، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعل بعضهم على بعض. فقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ده نفي الشريك. وقوله إذن بمعنى إذا سلمنا بدعوى الشريك اللي انت بتقولوا بيها إن في شريك لله، ابن الله، الله له طبيعتين، ناسوت ولاهوت، هنسلم بكلامكم ده، ماشي كده؟ فده اسمه الافتراض الجدلي بقى، نقول لهم تعال هنسلم بالكلام ده. إذن لو كان كما ترون في تعدد للآلهة، خلي بالك إلا يحصل، إذن لذهب كل إله بما خلق. تخيل كده بالله عليك، إله له إله آخر، في اثنين آلهة، إيه اللي يحصل في الكون؟ واحد هو إله بقى يقول لك أنا هخلق سيد ده، الثاني يقول له وأنا هموته لك. هي كده بقى، مش اثنين آلهة، لازم يحصل إيه؟
احتكاك.
يا إما أحدهم يغلب ولا إيه؟ يبقى لو واحد فيهم غلب يبقى هو الآخر، يبقى هو الإله الحق، متوحد الله، يبقى الإله إيه؟ شوف البرهان يا جماعة، قول لهم هنسلم بكلامكم، تعالوا يا جماعة عودوا معانا، بتقولوا إن الكون له كم إله؟ اثنين، ثلاث، ماشي، متفقين، في ثلاثة. طب لو ثلاث آلهة، إيه اللي يحصل في الكون؟ ده لازم يكون في منازعة، صح كده؟ ولا يعيشوا ثلاثة حبايب آلهة؟ كل واحد يعمل اللي هو عايزه؟ مش ممكن، مش ممكن كل واحد يعمل اللي هو عايزه، لازم يختلف، ولا إيه؟ طب لما يختلف اكيد واحد هيكون له الغلبه، ولا ايه؟ يبقى ده الاقوى، يبقى الاله الواحد، نتوحد الواحد. فالقران تدرج معهم كده، اذن لذهب كل اله بما خلق، او يقسموها اثنين، انت خد بتوعك هناك في مكان، وانا بتوعي اخدهم فين؟ في مكان، وكله، ولا ايه؟ حصل ده؟ ما حصلش. طيب إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعل بعضهم على بعض، لازم واحد يعلو على الثاني، فاللي هيعلو يقول أقوى، يقول إيه يستحق إيه العبادة. فبكده بتقفل الأفواه. أيضا من هذا النوع قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله ها لفسدتا. طب شوفوا الكون يا جماعة كده، في فساد في الكون، بص كده نظام الكون حوالين مننا، تجد نظام عجيب وغريب يدل على أن الصانع واحد أحد، ما توحد الواحد. فده أسلوب اسمه التسليم الجدلي أو الافتراض الجدلي. وفي القرآن أيضا من التسليم الجدلي ما ليس بمنفي ولا مشروط، نحو قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. الله أكبر يا جماعة، أنت يقطع العقول. تعال لما قالوا أن الملائكة بنات الرحمن وهم بيبغضوا إيه البنات، لما تجيلهم بنت يعملوا فيها إيه؟ يأيدونها حية. سبحان الله، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الخلق من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ طيب يا جماعة تعالوا الله يرضى عليكم كده نتكلم معاكم بالراحة، يعني أنتوا كده جعلتم لأنفسكم ما تحبون ونسبتم لله ما تكرهون؟ ينفع الكلام ده؟ وذلك اللهم تلك إذن قسمة إيه؟ ضيزة. ده ظلم إن أنت تنسب نفسك اللي تحبه وتنسب لمن خلقك ما تكرهه. نتوحد الله. فبرهان ساطع. طيب، كذلك من الأساليب التي وردت في القرآن في هذا المقام أسلوب يسمى الحكيم، وهو من أدق وألطف أنواع البديع، لأنه من الرادعات لأهل الفضول في الحديث. خلي بالك، أو في ناس كده عندهم فضول يسأل عن أشياء عجيبة، زي ما قلت لك يقول لك يا عم الشيخ النملة بتاعت سيدنا سليمان كانت ذكر ولا انتهية. طب يا عم الشيخ الشجرة اللي اتمنع أدم يأكل منها تفاح ولا تين ولا خوخ، ده اسمه الفضول. طب يا عم الشيخ الميزان يوم القيامة الكفة بتاعته من ذهب ولا من فضة، ماشي كده. فالقرآن تضمن أسلوبا رادعا لأصحاب الفضول اسمه أسلوب الحكيم. تعال نشوف كده إيه معناه. أن يأتي المتكلم بجواب لمخاطب يقتضي ظاهره خطابه ومخالفا لمراده مع علمه به. هو بيسأل عن موضوع فيه فضول، هنجاوبك بس إجابة أخرى مش اللي انت عايزها، على نفس الموضوع، واحنا عارفين اللي انت عايزه بس مش هنقول لك عليه عشان نقفل فضولك ده. ازاي؟ اسمع الى قول ربك عز وجل: يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. هم ما سألوش عن كده، هم بيسألوا عن طبيعة الجبال وخلق الجبال، وعايزين بقى يعددوا فضول. طب هي وظيفة الأنبياء يوصفوا لنا الجبال؟ يقول لك مش عارف صخرها ايه ولونها ايه وحجمها ايه، دي مش وظيفة الرسول. وظيفة الرسول ايه؟ البيان وذكر أسماء الله وصفاته، ما توحد الله. فعشان كده قل ينسفها ربي نس. هنقول لكم صفة من صفات الرب تتعلق بالجبال، القدرة، ما توحد الله. فهنا بيروح قافل الفضول، الفت اللي هو أهم، وده فقه الداعية بقى، فقه إيه؟ الداعية. فده نموذج مهم جدا، لما تلاقي واحد كده فضولي تروح برضه من نفس سؤاله بس تنقله على الأهم وتقفل الباب. فمراد السائل هو السؤال عن حقيقة الجبال، وفي السؤال فضول، حيث أنه ليس من وظائف الرسل بيان مثل هذه الأمور وإن كانوا عالمين بها، ولذلك كان الجواب على ظاهر السؤال مخالفا لمراد السائل، وهو ينسفها ربي نسفا، بمعنى أن هذه الجبال على عظمتها وضخامتها ينسفها ربي نسفا، وهذه من وظائف الرسل وهو بيان صفات الله سبحانه وتعالى. كذلك من ذلك قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم ما سألوش عن دي، هم عايزين يعرفوا بقى الأجرام السماوية والنجوم وأسماءها، ما عندهم معتقدات باطلة. ده مش عارف النجم ده اسمه ايه، ده بيعمل ايه وبيروح كده ومش عارف ايه، وبرجك النهاردة ايه وحظك النهاردة ايه، فهم جماعة اللي بيقرأوا الأبراج لا يجوز، كذب المنجمون ولو صدقوا، وفي رواية ولو صدقوا، خلي بالك قوي، ودي نوع من أنواع الكهانة والدجل وكفر. الغيب لا يعلمه إلا من؟ الله عز وجل. فالمراد من السؤال هو معرفة الأهلة وأفلاكها وظهورها واختفائها، وهذه من المسائل التي قد لا يتحملها عقل السامع وفكره، ولذلك كانت الإجابة حكيمة، أسلوب الحكيمة هو، حيث أنها جاءت على ظاهر السؤال مخالفة للمراد، فبينت فوائد الأهلة للإنسان، وده اللي أنت مطلوب، ده اللي أنت مطالب تسأل عنه. فائدتها بالنسبة لي إيه؟ مواقيت للناس والحج. ونحو قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله متى الساعة فأجاب وماذا أعددت لها. صاحبنا عايز يعرف إمتى الزمن، ده فضول، وليس لك ولا لمحمد بن عبد الله، لأن الساعة غيب لا يعلمها إلا من؟ الله. ولكن أنا أسألك اللي ينفعك، ماذا أعددت لها أنت؟ زي ما كنت أقول لكم قديما، يجي الناس يسألوا يا عم الشيخ القبر فيه عذاب ونعيم، طب العذاب شكله إيه؟ أقول لك أيوة فيه. بقول لك إيه، ما تبقاش عامل زي التلميذ الخايب يقول يا عم الشيخ يا أستاذ الامتحان صعب ولا سهل، ما نقول لك ذاكر مش هيبقى فيه صعب ولا سهل ولا إيه. اللي مذاكر ما بيخافش، إنما اللي مش هو اللي يخاف ولا إيه. ذاكرت ولا لا؟ الحمد لله. إيه تخاف؟ ما بخافش، بتوكل على الله، ما دام مذاكر وعندي الماده الحمد لله هضمها، بتوكل على الله وان شاء الله ربنا يوفقني في ايه. لكن واحد قال لك نام وارتاح ياتيك النجاح، ده لما يخش الامتحان يكتب ايه؟ تركتها بيضاء علامة الحب والصفاء. مش هيكتب حاجة، هو ما عندوش حاجة يكتب، هيكتب ايه؟ واضح. فنقول لك ماذا أعددت لها؟ تكلم عن القبر، انت عملت ايه للقبر؟ انت لو مؤمن ما يهمكش بقى عذاب نعيم، لان انت مؤمن ولا ايه؟ ماشي عبد العزيز. فاحنا نجتهد وناخد بالاسباب ونحسن الظن في الله عز وجل، والله غفور رحيم. فدايما نوجه الناس لما هو اصلح لحالهم. ونعلمهم ان ينشغلوا بما هو اهم بالانشغال. يعني شوف سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، واحد جه يساله بيقول له ما المسافه بين السماء والارض؟ قال دعوه مستجابه. دعوه مستجابه، ادي المسافه. هو مش عايز دي، هو عايز يعرف يعني قد ايه، كم متر بالمقاييس. دي مش وظيفة، مش وظيفتنا. رضي الله عن مالك لما جاله واحد يقول له شوال الدقيق في كم مرغيف؟ طب ده راجل عالم بتاع دين، ماله مال الدقيق والعيش والخبز. فخد وداه للخباز قال له شوال الدقيق يعمل كام رغيف؟ قال له كذا. فصاحبنا المتنطع قال لا، انا ما سالته الخباز بل سالتك انت، مش انت عالم المدينه؟ قال وقد اجبتك. قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وانا مش اهل ذكر في الدقيق، الخباز اهل الذكر في الدقيق، فاسالوا. انما تسالني عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه واله وسلم. ايضا من ضمن الاساليب هذه اسلوب اسمه القول بالموجب، وهو رد المتكلم قول المخاطب من فحوى كلامه، وذلك بان يعمد الى لفظ من الفاظ حديثه ويحمله على غير ما اراده المخاطب. يعني ايه؟ هو بيتكلم معك في موضوع، تاخد كلمه من عنده هو وتردها بس بمعنى مخالف لما أراد هو، اللي احنا ذكرناه في الأول في قول الله تعالى، خلي بالك كده، ومنهم الذين يؤذون النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. التوبة 61. المنافقون قالوا عن النبي أذن، يعني سماع للناس، زي ما أنت تقول كده يعني أي حد بيكلمه بيصدقه، يعني ممكن نضحك عليه من الآخر، يعني عايزين يقولوا كده أولاد الإيه. فيجي القرآن ياخد نفس اللفظ بتاعهم ولكن يوجهه توجيه إيه؟ في الحق. قل أذن خير لكم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أنا كوباية شاي الحمد لله خلصت، واحنا خلصنا الموضوع بتاع الليله، بس لسه بقى عايز بقى. طب احنا اتكلمنا عن الجدال اهو بالتي احسن، طيب عايزين تطبيق عملي من القران بقى، يعني مناظرات عمليه نقف امامها عشان نرى بنود الجدال بالتي احسن مع المخالف. ده ان شاء الله تعالى ان قدر بقاء وكان اللقاء في مثل هذا اليوم عقب صلاه المغرب. هنقف مع جمله من المناظرات، هقول لك عن المناظرات عشان تحضرها في البيت، عشان تيجي لي جاهز لعل وعسى واحنا بندردش كده نناقش مع بعض. خد يا سيدي عندي، هناخد اربع مناظرات فقط موجوده في القران، هو في كتير بس احنا هنقتصر على اربعه في الدرس القادم ان شاء الله. اول مناظره، مناظره الخليل ابراهيم عليه السلام لعبده الكواكب، سوره الانعام من الايه 74 الى 83. دي مناظره عايزك تقراها كويس وتقرا تفسيرها كويس عشان تبقى مستعد، مش ممكن اسالك. اثنين، مناظرة الخليل إبراهيم لأبيه الذي كان يعبد الأصنام، سورة مريم الآيات من 41 ل 50. ثلاثة، مناظرة الخليل لقومه وتكسير الأصنام، سورة الأنبياء من 51 ل 70. آخر مناظرة، مؤمن آل فرعون ودعوته لقومه، الكلام ده موجود في سورة غافر من 28 ل 46. كم مناظرة دول؟ أربع مناظرات. طب نضيف لها كمان مناظرة خمسة، إيه رأيكم؟ كمان مناظرة خمسة، الخليل إبراهيم مع النمرود ابن كنعان، دي موجودة في سورة البقرة في آية بعد آية الكرسي بثلاث آيات أو بآيتين. ماشي كده؟ يبقى عايزك تحضر الخمس مناظرات دول كطالب علم وتقرأ التفسير كويس عشان تعرف كيف تتعامل مع المخالف وكيف توصل هذا الخير الذي تحمله إلى غيرك، وأنت مأمور بذلك إن شاء الله تعالى. اللقاء القادم نقف أمام تلك المناظرات وقفة تفصيلية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.